عمران باليمن. حياكم الله، لم بحضراتكم للتفاصيل. حذر قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي من مسائل الأمريكيين لتعزيز وتوسيع وجودهم في العراق. جاء ذلك بتصريحات سماحته لدى لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني، شدد فيها على وجوب الوقوف بحزم أمام هذا الاحتلال، معتبرا تواجد القوات الأمريكية في البلاد مسألة غير قانونية وتتعارض مع مصالح الشعب وحكومة العراق. كما وصف سماحته قوة الحشد الشعبي بأنها إحدى أهم مكونات القوة في البلاد، لافتا إلى أهمية بذل الجهود للحفاظ عليها وتعزيزها. أفادت مصادر سورية بتوغل رتل دبابات إسرائيلية داخل قريتي العشا وأبو غرة وإحدى المزارع في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا. يأتي هذا التوغل ضمن سلسلة انتهاكات عسكرية للكيان الإسرائيلي بحق السيادة السورية جنوبي البلاد، أبرزها احتلال المنطقة العازلة في الجولان السوري بعد تغيير النظام الحاكم. يذكر أن قوات الاحتلال قصفت العديد من المواقع العسكرية ومخازن السلاح السورية، كما شنت هجمات على البنية العسكرية للجيش السوري ومراكز الأبحاث. وثق المرصد السوري وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من ضمنها المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا تجاوزات لجماعات مسلحة خارجة عن القانون وصلت إلى حد التصفية الجسدية في بعض المناطق، داعين القيادة العسكرية الجديدة لضبط الأمر قبل أن يخرج عن السيطرة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
يلا أبلغ.
بهذه الألفاظ وهذه الطريقة يتم التعدي على بعض مناطق الأقلية في سوريا من قبل جماعة مسلحة متفلتة، رغم تأكيدات السلطات الجديدة في سوريا على ضرورة صون حقوق الأقليات والمذاهب والقوميات في البلاد.
جريمي بحق أهالي عين الشرقية.
ونتيجة هذه الانتهاكات والحالات الفردية التي باتت شائعة بكثرة، شهدت منطقة عين الشرقية بريف جبل حالة من التوتر غدا إقدام مسلحين على قتل 3 مزارعين في بلدة الشرقية بريف جبل وسط مطالبات من الأهالي بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.
فإذا بهم حاقدين يقتلون أبناءنا في وضح النهار وهم يعملون في أراضيهم.
إذا بتريد نحن قلنا إذا ما تمت المحاسبة بقبل ساحة عين الشرقي نحن سيكون لنا تصرف ثاني وسنتخذ إجراء آخر.
أما في بلدة الربوة بريف حمص فوثق المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا الاعتداء بالضرب والإهانة من قبل مجموعات مسلحة على عدد من أهالي البلدة واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وقبل أيام أيضا وثق المركز الوطني ما تعرضت له بلدة تل أغر بريف حمص من عمليات سرقة ونهب لعدة منازل في القرية، مع انتشار بشكل جزئي لمسلحين أوزبك يحملون رايات سوداء. كما انتشرت فيديوهات جديدة توثق عملية السرقة والنهب لعدد من المنازل في حي العباسية بحمص. مشاهد السرقة والنهب وحرق المنازل تكررت أيضا في بلدة المختارية بريف حمص بعدما تم تهجير غالبية سكانها لأسباب طائفية بحتة. الحال في بلدة زيتا بريف القصير لم يكن أفضل، فمشاهد حرق المنازل لا تزال تتوالى بعد أن عمدت جماعات مسلحة إلى تهجير ساكنيها. المرصد السوري كذلك تحدث عن الانتهاكات وتعذيب الموقوفين من قبل بعض العناصر المسلحة في مدينة حمص وريفها الشرقي.
نواصل نشرتنا الإخبارية. انسحب رئيس تيار المرضى في لبنان سليمان فرنجية من الترشيح لرئاسة الجمهورية مؤكدا دعم قائد الجيش العماد جوزيف عون لهذا المنصب. هذا وقد بدأت وفود اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالملف الرئاسي بالوصول إلى بيروت وذلك عشية جلسة مقررة لبرلمان البلاد لانتخاب رئيس جديد بعد أكثر من عامين على شغور المنصب. يأتي ذلك بوقت يواصل فيه كيان الاحتلال خرق اتفاق وقف العدوان على لبنان، حيث توغلت دبابات الاحتلال داخل بلدة مارون الراس فيما تقدمت قوة باتجاه مدينة بنت جبيل. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على مدينة ومخيم طول كرم أسفر عن إصابة مواطنات بجروح واعتقال شاب وإلحاق دمار واسع في البنية التحتية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية ونشرت القناصة والآليات والدوريات الراجلة بين أزقة المخيم وسط إطلاق نار كثيف تجاه كل شيء متحرك، كما اقتحمت البيوت وسط أعمال عربدة وتفتيش وتنكيل بالمواطنين واحتجازهم في غرفة واحدة وإخضاعهم للاستجواب وتحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقناصة فضلا عن انقطاع الخدمات عن أجزاء واسعة من المخيم. أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بعملية للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، واعترفت المصادر بتعرض قوة إسرائيلية لكمين أعد مسبقا بمنطقة بيت حانون، مشيرة إلى تفجير عدة عبوات بقوة مشاة ودبابات بعد استدراجها الموقع. جاءت أكدت كتائب القسام توجيه ضربة إلى دبابة للاحتلال بواسطة قذيفة لافتة إلى استهداف مقاتليها منزلا تحصلت به قوة لجيش الاحتلال بقذيفة 105 المضادة للأفراد ما تسبب باشتعال النيران فيه. شن العدوان الأمريكي البريطاني فجر اليوم غارات على اليمن استهدفت محافظات صنعاء والحديدة وعمران، وذلك في ظل مواصلة القوات المسلحة اليمنية تنفيذ العمليات العسكرية في البحر وضد كيان الاحتلال إسنادا للمقاومة في قطاع غزة. واستهدف العدوان الأمريكي البريطاني ب6 غارات منطقة جربان في مديرية سنحان جنوبي محافظة صنعاء بغارتين و3 غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، فيما استهدفت مديرية اللاحية شمالي غربي محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن. يشار إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف يوم أمس محافظتي صنعاء وعمران بصواريخ أطلقتها البوارج في البحر الأحمر. في الختام نذكر بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من مساعي الأمريكيين لتعزيز وتوسيع وجودهم في العراق. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل عدوانها على مدينة ومخيم طول كرم وتدمير البنى التحتية بالمخيم. وعدوان أمريكي بريطاني على محافظات صنعاء والحديدة وعمران باليمن. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور والسعادة عليكم جميعا، أهلا بكم في هذا الصباح الجميل حيث نلتقي بكم لنقدم لكم أهم البرامج من إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، مع بداية كل صباح نبدأ يومنا بتلاوة حزب من القرآن الكريم، فانضموا إلينا كل صباح في الساعة 6:33. معارج النور يأتيكم في الساعة 6:36، صفحات من التاريخ في الساعة 7:01. أطفالنا الأعزاء، استمعوا إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 7:06 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. بعد ذلك نقدم لحضراتكم مستمعينا الكرام برنامج شباب رساليون. أحبتي، استمعوا إلى أحدث الأخبار والتطورات المحلية والعالمية في نشرة الأخبار الصباح على رأس كل ساعة وابتداء من الساعة 8 صباحا. مشرعون بلا شرع يأتيكم في الساعة 8:14، يليه بساتين العلماء. السياحة الغذائية في إيران، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:46. نشرة الأخبار في الساعة 9 تماما. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لتواجدكم معنا وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية، مع باقة أخرى من الأفلام السينمائية التي سعت إلى تعريف جمهورها على أحد أهم الأحداث التي عايشتها الثورة الإسلامية بعد انتصارها خلال 8 سنوات من الدفاع المقدس.
اليوم بإذن الله نتعرف على مجموعة أخرى من تلك الأفلام، وستكون لنا وقفة عند نجوم سينمائية والتعرف على النجم السينمائي بهرام رادان، كما ستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج، وفي الختام مع موسيقى فيلم روزهاي زندقي، وهو من ضمن أفلام الدفاع المقدس والذي سنتعرف عليه في طيات البرنامج. نرجو لكم وقتا طيبا ومفيدا.
أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. مستمعينا الكرام، الفيلم السينمائي الأول الذي نتعرف عليه في هذا البرنامج هو بعنوان روزهاي زندقي، أي أيام الحياة، من إخراج برويز شيخ هادي ومن إعداد سعيد سعدي. فيلم يسعى إلى الكشف عن مواجهة الحرب والمشاعر. فيلم تم عرضه لأول مرة في مهرجان فجر السينمائي عام 2011، وقد نال أكثر جوائزها في مختلف الحقول، وقد لقي إقبالا واسعا على شباك التذاكر. تم إنتاج الفيلم اعتماداً على الميزانية الشخصية دون أي دعم من قبل الجهات الرسمية.
تعود أحداث هذا الفيلم إلى عام 1988 في الوقت الذي كانت فيه ليلى وأمير علي زوجين كرسا حياتهما لبناء مستشفى ميداني في منطقة جنوبية من الجبهة. أصبح أمير علي وزوجته منسجمين بشكل كبير مع الأجواء في الجبهة بسبب سنوات من العمل هناك، لكن إعلان وقف إطلاق النار والهجوم اللاحق للقوات العراقية على المستشفى يضع الزوجين في محنة صعبة.
أعزائنا الأفاضل، من الجوائز التي حصل عليها الفيلم يمكن الإشارة إلى ما يلي: الدبلوم الفخري لأفضل فيلم، العنقاء البلورية لجائزة أفضل مخرج، جائزة العنقاء البلورية لأفضل ممثلة، العنقاء البلورية لأفضل تصوير سينمائي، العنقاء البلورية لأفضل تصميم واختيار الوجوه، الدبلوم الفخري لأفضل هندسة صوت. كل تلك الجوائز من مهرجان فجر السينمائي لدورته 30. فيلم أيام الحياة هو واحد من أحدث جهود السينما الإيرانية الذي يصور بعض الحقائق الخفية والغامضة عن فترة 8 سنوات من الدفاع المقدس، حقائق تخص فترة تحمل الكثير من الحكايات والأحداث الدرامية التي بإمكانها أن تشغل الكتاب والمخرجين لعدة سنوات دون الوقوع في هاوية التكرار والقوالب النمطية الشائعة.
الميزة الرئيسية والفائدة المثلى للفيلم هي أنه يقدم شخصيات محددة ومكانا خاصا ووقتا محددا من أيام الحرب الأخيرة، أطباء وممرضات مخلصون رغم قبول إيران بالقرار، إلا أنهم ما زالوا يعملون في مستشفى ميداني مع عدد كبير من جرح الحرب، فيتعرضون لهجوم غير متوقع من قبل العدو وليس لديهم خيار سوى مقاومة شرسة. يسعى المخرج إلى أن يعرف المشاهد على طبيعة الشخصيات وخصائصها مباشرة دون أي مقدمات.
أبطال الفيلم هم الدكتور أمير علي علوي، والذي يؤدي دوره الممثل حميد فرخي نجاد، وزوجته هنجامة قاضياني بدور ليلى، اللذان يقفان بشجاعة أمام اعتداءات العدو ولا يدخران أي جهد لخدمة ومساعدة المواطنين. المشهد الأساس والرائع في الفيلم هو مشهد إعلان إيقاف الحرب بين الأطراف المتحاربة، الموقف الذي أثار دهشة الجنود الإيرانيين. من جانب يعرض الفيلم بعض الهجمات التي شنها الأعداء، وهناك أشخاص مثل سامان والذي يحكي عن توجه خاص في المجتمع لا يفكر إلا في مصلحتهم ورفاههم الدنيوي، أولئك الذين برزوا إلى العلن أكثر ولا سيما بعد أن وضعت الحرب أوزارها.
من الضرورات التي لا يمكن إنكارها لما يسمى بأفلام الحرب أو السينما الحربية أن يكون لها المؤثرات الخاصة في ميدان الحرب وأيضا المؤثرات الإلكترونية. هذه الميزة حظي بها الفيلم السينمائي أيام الحياة على درجة القبول، لا سيما في المشاهد المتعلقة بالهجمات الجوية والبرية من قبل العدو، إضافة إلى مشاهد العمليات الجراحية الصعبة، إلا أنه وبحسب بعض النقاد فإن سيناريو أيام الحياة لم ينجح في جذب المشاهدين.
بالرغم من أن الفيلم هو فيلم في حقل الأفلام الحربية، إلا أنه فيلم لا يقدس الحرب فحسب، بل إنه يدينها كونها تهلك الحرث والنسل. لكن ما يبالغ به الفيلم هو القضية الإنسانية والشعور بالشفقة على أطراف الصراع مع بعضهم البعض، الأمر الذي أثار استياء البعض من الجمهور المشاهد، كالمشهد الذي يصور التعامل الإنساني المبالغ فيه مع الأسير البعثي. ومع ذلك فإن إنتاج أفلام رائعة مثل
أيام الحياة يظهر الأرضية الكبيرة التي لا تزال موجودة في مجال سينما الدفاع المقدس والحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للموضوعات البكرة والتي لم تنل الاهتمام الكافي. في هذا المجال تحتاج سينما الدفاع المقدس قبل كل شيء إلى نظرة حديثة في كتابة السيناريو.
أيها الأحبة، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية وتحت عنوان نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
روزی که فکر کردی یه چیزی رو از ته دل دوست داری هیچ وقت ولش نکن، ممکنه دوباره تکرار نشه. آدم وقتی تو سن سال توه فکر میکنه بازم پیش میاد، باید 10-15 سال بگذره تا بفهمی که همون یه بار بوده، که حالت دیگه خوب نمیشه. عشق یعنی حالت خوب باشه. کاش یکی اون موقع این چیزا رو به من میگفت.
بهرام رادان من مواليد عام 1979 بمدينة طهران، وهو خريج فرع الإدارة التجارية في الجامعة الحرة. درس التمثيل في معهده والفني بطهران، وفي نفس الوقت رشح لأداء دور في فيلم شوق الحب من إخراج نادر مقدس، وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان فجر السينمائي الدولي مرتين عن فيلميه شمعة في الرياح والصنطوري، ونال جائزة أفضل ممثل من مهرجان لاداخ الدولي عن دوره في فيلم القاتل، كما تم تعيينه عام 2010 بصفته أول سفير إيراني للنوايا الحسنة لبرنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. ومن أعماله السينمائية شوق الحب، ترانيم البجع، الأزرق، الشروق المظلم، ساقي، عطش، الجوري الأصفر، شمعة في الرياح، جنود الجمعة، كيلانا، الفلاح في 8:08، التقاطع، الدموية، الأصابع الأربعة، كنعان، الإفلاس، مهرجان الموت، ومسقط الرأس، طريق الحرير البحري، الشك، طهران 1500، والقاتل، واحد منا نحن الاثنين، الجسر الخشبي، التراجيديا، الهدنة 2، عصر الجليد، حكاية العشق، باركود، تقاطع إسطنبول، الاضطراب، والقط الأسود.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، والآن مع تكملة هذه الحلقة.
أيها الأكارم، ننتقل إلى فيلم آخر، فيلم تآمدنا أحمد، أي حتى مجيء أحمد، فيلم من إخراج صادق دقيقي عام 2014 وإعداد بروان مرزبان وتأليف عبد الجبار دلدار وبروان مرزبان، وقد تم عرض الفيلم لأول مرة في عام 2015 في دور السينما الإيرانية. تدور أحداث الفيلم في عام 1986 ويحكي قصة عائلة في جزيرة خارك، يقتل أحمد وهو أحد الأعضاء في جمعية الهلال الأحمر في المعركة، لكن عائلته تعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة وهي تبحث عنه. شارك في أداء الأدوار أفسر أسدي، مهدي فقيه، حسن علي رضائي، بهرام إبراهيمي، برهام دلدار، حسين قفلي وغيرهم. يعد فيلم تأمدنا أحمد من أكثر الأفلام أخلاقية وإنسانية في مجال الدفاع المقدس، وقد اكتسب المخرج العديد من المزايا الفريدة في عملية إنتاج هذا الفيلم.
إن من سمات هذا الفيلم الباعثة على التفكير والتأمل هو الانتباه إلى بعض القضايا والزوايا التي قلما تم تناولها في مجال سينما الدفاع المقدس، وهي زوايا تتحدث عن أفراد وشخصيات مارسوا دوراً أكبر في تلك الفترة. لهذا السبب فإن استخدام موقع خارك والمبادئ الذهنية والشخصية لأفراد الأسرة حول مفاهيم وموضوعات الدفاع المقدس تعتبر من المزايا الفريدة لهذا العمل السينمائي.
صادق صادق دقيقي هو مصور سينمائي صاحب ذوق رفيع، وتظهر أعماله السينمائية اهتمامه بالقضايا الاجتماعية وخاصة الدفاع المقدس، لذلك تعتبر أفلامه من الأعمال القيمة والملتزمة للسينما من حيث المحتوى والمضمون. بالطبع يشير ناقدون إلى بعض من الإشكاليات التي شهدت في سيناريو الفيلم وهيكليته، حيث لم يكن قادرا على تحقيق نجاح كامل في سرد القصص والمعالجة المعقولة للشخصيات وتحقيق المواصفات الحرفية في السينما، بما في ذلك العلاقات الإنسانية ورواية القصص وحتى إعادة البناء الدائم لأحداث الفيلم، الأمر الذي حال دون تبديل هذا العمل إلى عمل متميز ومؤثر.
نمیدونم چی کنم.
روماش نمیدونم بگی. چه دیگه‌ای داریم؟ بفرمایید، بفرمایید ما چی می‌کنم.
شما چی کار می‌کنید؟ شما
پرورش می‌کنید. بفرمایید.
گفتم بچت اینجا ما بچه‌مو می‌خویم، بچه‌مونی.
بفرمایید، بفرمایید. میگم پسرتون از کجا به جبه اعزام شده بی؟
هلال عمریه.
خب یه سرم اونجا بزنید. شاید آدرسی نشون چیزی ازش پیدا کنم بهتون بدم.
أحبتنا الأفاضل، أشار الناقدون إلى ضرورة تطوير وتنمية المحتوى الفكري لما يعرض في سينما الدفاع المقدس وعدم اقتصار ذلك في إطار المشاهد الحربية، بل المبادرة إلى إثارة القضايا الحديثة. حول هذا الموضوع ندعوكم للاستماع إلى المقابلة التالية من إعداد الزميلة سعدية الشيبي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ ليث، الكل يعلم أنه نجاح الفيلم السينمائي سواء كان سينما العادي أو في سينما الدفاع المقدس يرتبط بالسيناريو، يرتبط بالمشاهد الحربية، ويرتبط بكثير من الأشياء من ضمنها المحتوى الفكري. برأيك كيف بإمكان المخرجين تطوير وتنمية المحتوى الفكري لما تعرضه سينما الدفاع المقدس؟
تحية لك ولجميع المستمعين. الواقع أنه المخرج الإيراني في فئة الأفلام السينمائية التي تختص بموضوع الدفاع المقدس هو كان في تفاعل دائم مع ما يعيشه المخاطب من تحديات ذهنية وفكرية، خصوصا في الأفلام التي تم إنتاجها في سنوات ما بعد عام 88، يعني بعد انتهاء فترة الحرب التي نظام صدام حسين على الجمهورية الإسلامية. الواقع أفلام مخرجين مثل إبراهيم حاتمي كيا وأحمد رضا درويش وأمثال هؤلاء هم كانوا يعيشون الهاجس الفكري الذي يعيشه شباب من خلال تساؤلهم عن أسباب الحرب، لماذا اندلعت الحرب، لماذا ضحى شباب إيران أو القوات المسلحة الإيرانية في هذه الحرب، وما معنى الدفاع المقدس أساسا. هذه هي مجمل أسئلة حاول المخرج الإيراني أن يتفاعل معها وأن يرد عليها في فيلم مثلا باسم الأب لإبراهيم حاتمي كيا. نرى أب يعيش مع بنته جولة سياحية في المناطق الحربية، فتصاب البنت بلغم وهي تتفاعل مع هذه الأسئلة بشكل، والأب أيضا يتفاعل مع هذا الجو الإنساني العاطفي الذي يعيشه مع بنته، فيحاول الرد على هذه التساؤلات. مثلا في فيلم مكتب الخطوط الزجاجية لأيضا إبراهيم حاتم كيا، نرى أن البطل يدخل في نقاشات وحوارات مع من كانوا حوله ويتساءلون، وهم في حالة يعني لعله لنقل عدم اكتراف بمضحي يريد أن يسافر إلى ألمانيا للعلاج، فهو يحاول أن يحرك أذهانهم وأن يكسب رضاهم في مسألة الاهتمام بهذا المضحي ونقله إلى ألمانيا للعلاج، ويدخل معهم في نقاشات سياسية وعقائدية وحتى عاطفية في موضوع الحرب وموضوع ما بعد الحرب وبعض التساؤلات السياسية التي كانت تدور في أذهاني.
طيب، مقابل هذه الأسئلة التي تفضلت بها، كيف تكون الإجابة؟ هل من قبل كاتبي السيناريو أم من قبل المخرجين؟
نعم، كلاهم كاتب أو عاتل في هذه الأفلام، وخصوصا في أفلام إبراهيم حاتم كيا وأحمد رضا درويش، هؤلاء المخرجين هم أيضا يكتبون لأفلامهم، هم الذين يكتبون لأفلامهم، فهم يعيشون هذه الهواجس من خلال السيناريو ومن خلال إخراج الفيلم الذي عادة تكون أفلام مؤثرة. عموما يعني يمكن القول أنه مخرجين ما بعد فترة الحرب، هؤلاء جميعا على المستويين الفني وكذلك المضمون كانوا أقوياء ومؤثرين. يعني هو يعطي فيلما من حيث المستوى الفني والمؤثرات البصرية والصوتية فيلم جدا مهم، مثلا فيلم دويل لأحمد رضا درويش كان الفيلم الأول الذي يقدم المستوى الفني في الصوت يسمى دولبي، بحيث يعني أنت عندما تجلسين في صالة العرض تشعرين بجهة الصوت يسارا ويمينا وحركة الصوت، يعني عندما تمر نفاثة ترين أنه وكأن الصوت يتحرك من جهة إلى جهة على حسب حركة الطائرة، وكذلك باقي. فهناك مستوى فني راقي جدا ومؤثر، وهناك محتوى ومضمون يرد على أسئلة الشباب والمخاطب في تساؤلاته حول الحرب وكل ما دار فيها.
إذن كيف يطورون المحتوى الفكري؟
هو عندما يرد على الأسئلة وعندما يعرف هذه الأسئلة ويعالجها من ويرد على هذه الأسئلة ويكون مقنعا، دائما يكون ايضا
يعني اذا يجب الكاتب السيناريو يكون على درايه وفيلم كامل.
هو عاش هذه الفتره، يعني احمد رضا درويش من المخرجين الذين عاشوا فتره الحرب، او ابراهيم حاتم كيا عاشوا فتره الحرب وكانوا يقدمون فيها افلام وثائقيه ويعيشونها فيها، فهم عاشوا كل ما دار فيها من هواجس واحداث.
شكرا جزيلا لك استاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، ونعود لتكملة البرنامج.
أحبتنا الأفاضل، من أكبر جرائم الحرب التي ارتكبها نظام صدام البائد خلال فترة الحرب المفروضة هو قصف مدينة سردشت وحلبجة بالقنابل الكيميائية، وقد تم تسجيل تلك الوقائع المرة والضحايا من النساء والرجال والأطفال والشيوخ من قبل المصورين والإعلاميين الذين حضروا تلك المجزرة لتصبح الجريمة قضية مكشوفة أمام العالم. الحادثة المريرة التي صرخت إيران لسنوات في مختلف المجاميع الدولية لتخبر العالم بأن صدام لم يرحم حتى أبناء بلده، من الخطوات التي قامت بها السينما الإيرانية للكشف عن مرارة هذه الجريمة المروعة؟ إنتاج فيلم سينمائي بعنوان حكاية عاشقي، أي حكاية حب، ليروي حكاية دخول مصور صحفي إلى حلبجة ليتعرف على أسرة وقعت ضحية الحرب وبالتالي يعيش معهم. الفيلم في بعض من مقاطعه يكشف عن الحقائق المرة التي حدثت بالفعل.
سلام فلاجة.
سلام أخي، بدها اختيام إيه ما تسجلتان داره؟
ما ناشر أختي عليا حلبجة.
آه قربان وقت بالات آقا، اینجا چه میکنی؟
اومدم عکاسی.
خوبه، خیلی خوبه. آخه این روزا خیلی هم میان اینجا برای خودنمایی عکس بگیرن. ما تو فرق میکنی.
اوضاع خوبه؟
میگذره. تو چطوری؟
خدا رو شکر بچه ها دیدم سالم، من خوشحال شدم.
شکر. چادر ما اونجا،
منم اون بالام.
فيلم حكاية عاشقي، أي حكاية الحب، إخراج أحمد رمضان زادة وإعداد مسعود جعفري جوزان، إنتاج عام 2014. الفيلم ببطولة الممثل بهرام رادان، شيلان رحماني، وقطب الدين صادقي. تعود رواية الفيلم كما أشرنا إلى جريمة قصف مدينة حلبشة بالسلاح الكيميائي من قبل النظام البعثي البائد، حيث تنقل الأحداث المريرة تلك من زاوية نظرة مراسل حربي يدعى عليا، يزور المناطق التي تعرضت للقصف الكيميائي. لم يكن علي مجاهدا أو حتى جنديا، إنه مراسل صحفي فحسب، إلا أنه قام بتخليص أسرة عراقية وعددا من الأطفال من القصف الكيميائي.
من بين هؤلاء هناك فتاة عازفة تدعى تشيمان. في هذه الظروف يغمر حب تلك الفتاة قلب علي، إلا أنه لا يجد طريقا للمصارحة معها والتعبير عن حبه لها، لأنها مخطوبة وخطيبها يدعى شاهو، ويحب بعضهما الآخر حبا شديدا. أما شاهو هو ابن للرجل العجوز الذي نجاه علي من القصف الكيميائي. في مشهد آخر يدخل علي إلى المنطقة وتحديدا إلى مخيم منكوبي حلبجه، حيث يسمع علي خبر وفاة شاهو في القصف على لسان الرجل العجوز، ومن دون تفويت الفرصة يطلب يد الفتاة من والدها، والجواب هو القبول. يتزوج علي مع تشيمان في المخيم، وثم يتوجهان إلى طهران ليعود شاهو إلى المشهد بعد 15 عاما في أحد معارض الصور التي أقامها علي، لينتبه المشاهد مرة أخرى إلى مثلث الحب الذي تشكل بين علي وتشيمان وشاهو. لقد طالت فترة تصوير الفيلم 60 يوما، وتم تحديد مدينة حلبجة وسوهانك وحي الدفاع المقدس السينمائي وبعض المناطق الجنوبية من العاصمة طهران.
بحسب الناقدين أيها الأكارم، فإن فيلم حكاية الحب يحمل من حيث الشكل والمضمون هيكلية جيدة وموضوعا ملفتا لاهتمام المشاهدين، يجعلهم مشدودين لمجرياته إلى النهاية. وبالطبع من السلبيات التي ذكرت حول الفيلم أنه استخدم فيها مقاطع حقيقية موثقة تفتقد إلى الكيفية المطلوبة، الأمر الذي أزال الانسجام والانسيابية المطلوبة في تسلسل مشاهد الفيلم.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الأفاضل، إن تابعتم البرنامج منذ البداية فقد تم الحديث فيه عن فيلم سينمائي بعنوان روزهاي زندگی، أي أيام الحياة من إخراج برويز شيخ هادي. موسيقى هذا الفيلم من أعمال الموسيقار الإيراني الشهير محمد رضا علي قلي. نستمع معا إلى الشارة الختامية لفيلم روزهاي زندگی.
هكذا وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى ختام حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله عز وجل ولم يؤيسهم من روح الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. الفقيه كل الفقيه من هو؟ هو الذي لا يرخص الناس في معاصي الله عز وجل ولا يقنطهم من رحمة الله تعالى. طبعا طبعا هذه القضية تتركز أين؟ تتركز في الخطباء والوعاظ الذين يعظون الناس ويخطبون فيهم ويبين لهم دينهم. بعض الخطباء وبعض الوعاظ وأيضا بقية الناس، يعني هذه ليست مقتصرة على هذه الفئة وعلى هذا الصنف من الناس، وإنما كما قلنا تتمركز فيهم، وإلا هي وظيفة بقية الناس. فالبعض منهم عندما يعظ الناس وينصح الناس يسهل عليهم القضية، يعني اللي يقول لهم لماذا تخافون من القبر، ولماذا تخافون من القيامة، ولماذا تخافون من النار، حتى لو كنتم عاصين لا داعي لهذا القلق ولا داعي لهذا الخوف، لأن الله عز وجل رحيم وينشر من رحمته كذا ويعطي من رحمته كذا، وهناك الشفاعة وهناك وهناك وهناك. فيسهل على الناس القضية، أو في نص الإمام علي عليه السلام يرخص الناس في المعاصي، يعني يقولهم الدين مو شديد، الدين ما بيتشدد، تساهلوا في الدين لأنه الشريعة شريعة سمحاء، فيرخص للناس بالمعاصي. هذا ليس فقيها، هذا لم يفقه شيئا من الدين. صحيح الشريعة سمحاء، ولكن ليست الشريعة بهذا القدر من التساهل ولا أبالية. صحيح الله رحيم ولكنه شديد العقاب. صحيح هناك شفاعة، لكن هناك أناس لا تنالهم الشفاعة. فالفقيه، كل الفقيه ليس هو الإنسان اللي يرخص الناس بالمعصية ويسهل على الناس أمر الانفلات الديني وعدم الانضباط الديني، ولا بالعكس الشخص الذي ماذا يشدد على الناس، يقنط الناس من رحمة الله، بحيث إذا أذنب أحدهم ذنبا قال له خلاص انتهت القضية، عليك أن تيأس، هذا الذنب لا يغفره الله، ذنوبك كثيرة، وماذا يغفر الله لك؟ الله عز وجل نيرانه كذا، عقابه كذا، عذابه كذا، بحيث الطرف الآخر يقنط من رحمة الله وييأس ويقول خلاص انتهى كل شيء، الله ما راح يرحم لي، فييأس من رحمة الله. على الإنسان أن لا يكون هكذا وأن لا يكون هكذا، سواء كان هذا الإنسان خطيبا، كان واعظا، أو لا إنسان عادي، يعني عندما يتحدث مع الآخرين مع الأصدقاء عليه أن يكون متفقها وفقيها، بحيث لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يسهل ويرخص للناس المعصية. حديثنا ليس مع الخطباء، حتى مع الناس العاديين، مثلا بعض الأصدقاء يريد أن يرتكب عمل معين، يقول له ارتكبه افعله، ترى الشريعة سمحة يعني مو متشددة، أو مثل واحد مذنب ما يخالف، الله كريم، الله أرحم الراحمين. فحتى في التعامل مع الأصدقاء في ناس يقنطون من الناس من رحمة الله، في أناس يسهلون على الناس ويدعونهم إلى الانفلات. الفقيه ليس هو هذا وليس هو هذا، وإنما هو المتوازن في هذه الأمور. رزقنا الله وإياكم الفقه والبصيرة في دينه، والحمد لله رب العالمين.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب،
ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت عطراني لمن الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك غريب على نفسي جنيت
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة عبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين وإذا ترضى عني أموت سعيد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب لي من الوريد على نفسي جنيت
10 تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. قائد الثورة الإسلامية يحذر من مساء الأمريكان لتعزيز وتوسيع وجودهم في العراق. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل عدوانها على مدينة ومخيم طول كرم وتدمير البنية التحتية بالمخيم. وعدوان أمريكي بريطاني على محافظة